شاهدتم في الحلقة السابقة.
لو خلى السجن من المساجين لأصبح السجان حرا.
رأى عثمان بن طلحة فتبعه ولو يده بشدة لو أيده بقوة. لا تمزيل.
أحب الرسول وآل الرسول محبة مستمسك بالهدى.
اليوم خرج الجواز وكانت أول سفرة لسواعد الإخاء ثلاثة.
الحمد لله، سأشكر إن رددت إلي ريشي وأنبت القوادم في جناحي،
لكن مملكتي في مكتبتي، محفظة حتى المقبرة. لا أؤيد الاقتراح الذي قاله الدكتور عصام، لأنه توريطه ويريد لك الشهادة لأنه يحبك في الله، يريد أن تستشهد قريبا.
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وسطية المنهج النبوي هل هي تعني ضعفه أم تمكينه؟ لماذا اخترنا هذا العنوان؟ حقيقة يا أخوان، دائما لما نرى مشايخي والدعاء، نرى مؤتمر الوسطية، منتدى الوسطية، نشعر أن هذه كانت المؤتمرات والملتقيات ردات فعل، وكأن الوسطية شيء من الضعف يعني، أو ضد التطرف، وهي منهج. فأردنا حقيقة أن نسمع من دعاتنا هذه المنهجية، هل هي منهج معين يختفي شهر ويظهر بعد شهر، أو هو منهج في كل حياتنا؟ سنكون في هذا الحوار مع الدكتور عصام البشير، تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بادئ ذي بدء ينبغي أن نحرر دلالة المصطلح، لأن أكثر ما يشيع البلبلة بين أبناء الأمة أن تختل الدلالات وأن تضطرب المفاهيم. الوسطية كلمة تدور في لغة العرب على ثلاثة معاني. المعنى الأول أن الوسطية بمعنى العدل، قال أوسطهم أعدلهم، هم وسط يرضى الأنام بحكمهم، أي هم عدول، وكذلك جعلناكم أمة وسط عدولة. المعنى الثاني الخيرية، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أوسط العرب نسبا. المعنى الثالث أنها الفضيلة بين الرذيلتين والحسن بين السيئتين، قال الله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. قال معاوية رضي الله عنه لعمر بن العاص رضي الله عنه أعياني أن أعرف أشجاعا أنت أم جبانا، فإنك تقدم حتى أقول أنت أشجع الناس، ثم تحجم فأقول أنت أجبن الناس. قال شجاع إذا أمكنتني فرصة، فإن لم تكن لي فرصة فجبانه. قال ابن القيم رحمه الله وهذا حد الاعتدال، أن تقدم حيث يتطلب الأمر إقداما، وأن تحجم حيث يتطلب الأمر إحجاما، فإن الإقدام في موطن الإحجام يعتبر تهورا، وإن الإحجام في موطن الإقدام يعتبر خورا وضعفا وجبنا. إذن تعود هذه الكلمة في أصولها إلى هذه المعاني الثلاثة. وكذلك أشار القرآن إلى معنى الاستقامة، وأشار إلى النهي عن الغلو في الدين، والنهي عن الغلو في الدين، الغلو مثل الغلاء، والغلاء يقال في الأسعار، والغلو تجاوز الحد المشروع إلى الوقوع في الحد الممنوع، غلى الشيء غلوا أو غلاء. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. والنبي عليه الصلاة والسلام عبر عن هذه الوسطية أيضا، إياكم والغلو في الدين، هلك المتنطعون. وهلك إشارة إلى معنيين، هلك دعاء أن يهلك الله أهل التنطع، وهو الذي التعمق في غير موضعه، أو دعاء أو إخبار بأن عاقبة التنطع تكون هلاكا. هذا المعنى المجمل للوسطية، نستطيع أن نقول بأن هذه الوسطية في الهدي النبوي ليست وسطية داجنة، وليست وسطية ساجنة، وليست وسطية ماجنة، وليست وسطية آجنة، ليست وسطية داجنة أنها تستجيب لضغطين، إما ضغط الحكام أو أهواء العوام، إنما تتحرر من كلا الضغطين، كما قال الله تعالى لنبيه الكريم فاحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. وليست وسطية ساجنة أنها رهينة المحبسين، محبس الجمود على القديم ولا العبودية للجديد، تأخذ من كل قديم نافع ومن كل جديد صالح. وليست ماجنة أنها تتميع وتتلون وتتحور كما تحور العجينة وتتشكل حسب مقتضيات ضغط الواقع ومطارق العصر. وليست كذلك آجنة تتغير فيما من شأنه أن يكون ثابتا أو تثبت فيما من شأنه أن يكون متغيرا. فالشريعة جاءت بالثبات في المقاصد الكلية، في الأحكام القطعية، في الفرائض الركنية، جاءت في الضروريات الكبرى التي دل الاستقراء على أن الشريعة جاءت لرعايتها، جاءت بالثبات في الأهداف والغايات، وبالمرونة في الوسائل والآليات، ليكون ذلك استيعابا لمشكلات القصر والعصر وقضاياه. إذا أردنا أن نعبر بهذه الوسطية بعبارة جامعة، نقول إن الوسطية في الهدي النبوي هي أن نقدم الإسلام منهجا هاديا للزمان والمكان والإنسان، موصولا بالواقع، مشروحا بلغة العصر. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، جامعا بين النقل الصحيح والعقل الصريح، منفتحا على الحضارات دون ذوبان، مراعيا الخصوصية بلا انغلاق، منتفعا بكل قديم صالح، مرحبا بكل جديد نافع، ميسرا في الفتوى، مبشرا في الدعوة. النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في هديه في هذه الوسطية، وهو يعلم أن الإنسان مركب من عنصرين، من عنصر قبضة الطين ونفخة الروح. الطين تعبير عن حوائج الجسد، ونفخة الروح هي التي تسمو به إلى الملأ الأعلى. فأعطى كل شيء حقه من الواجب والاهتمام. ولو أراد الله تعالى أن يكون الإنسان روحيا لحلق كالملائكة، ولو أراده أن يكون طينيا لكان شأن البهائم التي تستجيب لغرائزها، ولكن جاء مركبا بين هذين العنصرين. ومن هنا كان هديه عليه الصلاة والسلام أن يجعل من هذه الوسطية بناء متوازنا، العقل بالعلم، والجسد بالعافية والنشاط، والروح بالتزكية، والوجدان بالقيم، ليظل بناء الإنسان متماسكا متكاملا متناغما منسجما متوازنا. فهو الذي عبد ربه حتى تورمت قدماه، ولكنه كان يمزح ويمازح، يسابق عائشة تسبقه مرة ويسبقها مرة هذه بتلك. أختم بنقطة أخيرة، إن من هذه الوسطية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتب الأسبقيات، لأن كثيرا من الناس اليوم لا يقبل أن تقول له هنالك قشور ولباب، هنالك جوهر ومظهر، هنالك أدنى وأعلى، يريد أن تقدم حقائق الدين جملة واحدة. ولكن نحن نعلم أن الإيمان في الهدي النبوي شعب أعلى وأدنى، والذنوب كبائر وصغائر، والواجبات فرائض ومندوبات، وهكذا في كل هذه القضايا. إذن الوسطية هنا أيضا أن نعطي كل شيء حقه وفق تسعيرته المحددة التي جاء بها من الشرع الحنيف، فلا نقدم ما حقه التأخير، ولا نؤخر ما حقه التقديم، لا نهون العظيم ولا نعظم الهين، إنما نعطي حسب الاهتمام ونوازن بين هذه الدوائر. إذن الوسطية تقوم على الاستيعاب المتكامل، لنحقق من خلال هذا الهدي النبوي للوسطية مقام الشهادة على الناس. وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس. ولكن قبل أن نشكل شهادتنا على الناس، نحقق الشهادة على أنفسنا قياما بالقسط والحق والعدل والخير والجمال.
كنت قدر لي أن أرى شخصين يتحدثان، أحدهما كان ليبراليا يدعي أن الوسطية تتمثل في هذا المنهج، وفي اليوم التالي كان يتحدث أحد المنتمين لإحدى الفرق العنف المتشدد ويدعي أن الوسطية هي ما عليه طائفته. فقلت: همم الرجال إلى المكارم تصعد، وعن التذبذب في المواقف تبعد، والسائرون على الطريق نسيمهم يسري إليهم بالصفاء ويسعد، ركبوا متون المكرمات فقاربوا سير المؤمل في النجاة وسددوا، هجروا التنطع والغلو فأتهموا مترفعين عن الخلاف وأنجدوا، نظروا إلى المتطرفين وما جنوا فاستعصموا بكتابهم واسترشدوا، ومن التطرف ما يكون تنطعا في الدين يغلق بابه ويعقد، ومن التطرف ما يكون تجاوزا وهوى على إسلامنا يتمرد، وكلاهما طرفا نقيض فيهما فتن تؤرق ليلنا وتسهد، وكلاهما داء عضال فاتك من يبتلى بهما يتيه ويشرد، كالنار توقد في الهشيم ومثلها في حس أتباع التطرف يوقد، متطرفان هما البلاء مبالغ متمرد ومبالغ متشدد، قالوا الجهاد فقلت تلك شعيرة عظمى بها نجم المجاهد يصعد يرقى الجهاد بأهله ويصونهم ويصد عنهم كل من يتوعد نعم المجاهد مخلصا مستبصرا يحظى بعز النصر أو يستشهد أما إذا صار المجاهد جذوة هوجاء تحرق نفسها وتهدد فهناك تضطرب المواقف كلها ويسيطر الفكر الرديء الأسود شتان بين مجاهدين تسابقا وكلاهما يرجو الوصول وينشد يتفاوتان فذاك يدخل جنة بصلاح نيته وذلك يطرد كالفرق بين مصليين كلاهما يتلو ويركع في الصلاة ويسجد هذا تقربه الصلاة لربه فينال مغفرة وذلك تبعد هي نية الإنسان تصلح شأنه أو تجلب البلوى عليه وتفسد وسطية الإسلام يسطع نورها وطريقها للسالكين ممهد كالشمس يطلع وجهها متألقا فترى الظلام أمامها يتبدد وسطية يبقى الجهاد سنامها والعدل فيها بابه لا يوصد وسطية رسم النبي طريقها وبنى لنا منها معالم ترشد عليه الصلاة والسلام.
نرقى بأحلام الشباب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد الله بن سلام يروي لنا وهو قد جاء مع من جاء ليسمع كلام الصفا وسلم وهو مهاجر المدينة فيقول عبد الله بن سلام هو حبر اليهود إن أول ما وقع في أذني من كلام الصفا محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال أيها الناس أيها الناس أيها الناس ثلاث دعات أطعموا الطعام وافشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام ثلاثة أمور اجتماعية علاقات اجتماعية والرابع علاقة بين وبين ربك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نرقى بأحلام الشباب.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أنماط الشخصية، أول شيء راح ناخذ أساس التقسيم، مناط التقسيم، على أي أساس تم هذا البرنامج. رأسيا لو خيروك بين المهمة أو مشاعر الناس، إرضاء الناس، مثلا أبو أسامة الله حفظه عنده ذاك اليوم شيء يحتاج يكتبه يخلصه ساعتين، تصل صديق يبي يسولف معاه، هل يقول له أنا مشغول ولا يتحرج ويسمعه؟ هنا الناس تفوتون إلى درجات. هذا اللي هنا راح يوقف التقرير ويتكلم ويروح الوقت مع التقرير ويطلب تأجيل. اللي هنا راح يقول له أنا مشغول جدا، ما يقول له أنا آسف أنا مشغول جدا. هذا الشخص راح يقول له أعتذر بشدة لأني مشغول جدا أعتذر. هذا الشخص راح يقول له تمام بس 10 دقائق لا تطول. هؤلاء الناس يحبونهم لأنهم مجاملين، هؤلاء الناس يأخذوا موقف منهم لأنهم يركزون على الإنجاز. على المستوى الأفقي طبيعة كل أخ كريم معنا في هذا المكان، هل طبيعته إذا أراد أن يتخذ قرار صغير أم كبير؟ طبيعته يحب التفاصيل هنا، هذا اللي هنا، هذا الحين أفقيا معيار أفقي، هل هذا الشخص يحب التفاصيل يسمونه الشخص اللي يسأل، أم أنه يقتصر على أقل عدد ممكن أقل شيء من المعلومات ويأخذ القرار يسمونه التوجيه، فيميل إلى توجيه الآخرين أكثر من استشارتهم. هذا يحب الشورى أكثر، يحب الاستشارة أكثر، هذا يحب الحسم أكثر. كل واحد له إيجابيات وسلبيات. هؤلاء الأشخاص في الفتاوى يطولون جدا لما يعطي فتوى طويلة جدا، هذا يعطي الفتوى ما قل ودل. أحكام هؤلاء طويلة، حتى في القضاء أحكام هؤلاء قصيرة، دروس هؤلاء طويلة، دروس هذا مختصرة. هذا مناط التقسيم. ندخل على الأنواع. أول نوع اسمه العملي. الشخص العملي يقع ما بين قلة طلب المعلومات، فلما يعمل بحث ما يوغل في التفاصيل، ما يضيع وقت كثير في البحث، وما بين عدم المجاملة. باختصار منجز، دقيق في المواعيد، حاسم، واضح كلامه، ما عنده كلمات حمالة أوجه. هذا أول طالب يحفظ القرآن الكريم في الحلقة، ما يقيب يخلص الجامعة في 3 سنوات ونص، عنده مؤلفات الكتب، منضبط في دروسه، فحياته مليئة بالإنجاز إذا أراد الإنجاز. سلبيته إن هذا فيه جفاف عاطفي غير مقصود. أنا أسألت يوم ليوم أحد الأشخاص جانب استشارة عمره 50 سنة، قلت له متى قلت حق زوجتك أحبك؟ متى عيد الأضحى العام؟ يعني هذا لما ابنه يجي يقول له بابا طلعت الأول، مبروك يا أحمد حطوا الغداء. طبيعة هذا في المفاوضات صعب جدا. اللي عنده مفاوضات لا تبعث هذا مفاوضات إلا إذا كنت ناوي تقطع العلاقة معهم. هذا النوع الأول. طبعا هذا قليل الكلام، طبع لما تقول له طرفة تموت من الضحك، هذا الحين هو مات من الضحك. وإذا الطرفة ما عجبته يقول حق الآخر من فضلك لا تقول هذا الطرف لي مرة ثانية، أنا ما أقبل هذه الطرف. النوع الآخر يسمونه التحليلي، يشترك معاه في الإنجاز، لكن هذا خطبة الجمعة درس. لما تسأله سؤال يفصل لك طبع فيه، مؤلفاته ضخمة، هذا كتيبات كتب ما فيها تفصيل، هذا لا مجلدات، يطيل. عند المشكلة الرئيسية الجفاف، بقول كلمة، هذا أكثر واحد يميل إلى الشك في إخوانه وأصحابه. المشكلة أنه عنده قوة في التحليل والعمق، لكنه قد يبني على معلومات غير صحيحة. يصلح تخطيط استراتيجي، دراسات جدوى اقتصادية، هذا بالفقه راح يبدع، هذا أفضلهم في الفقه، هذا استنباط الأحكام اللي يسهر ليلة يطلع له 40 حكم. الأثنين في قصائدهم الخيال قليل، لما يكتبون قصائد ما عندهم خيال واسع، موجود لكنه ما يتوسعون بالخيال. اثنين هم جادين لكن الفرق، لكن هم منجزين التزمون بالمواعيد. هذا لما ابنه يقول له يبا طلعت الأول، يعني كم معدلك؟ يبا الأول. كم المعدل؟ 87. معناها في ضعف المدرسة، وهذا الضعف ناشئ أن المجتمع كله يعيش مرحلة من الضعف. كأمة إسلامية نعاني، دخل أمة إسلامية ودخل والولد مسكين، إيه. لما زوجته تقول له، هذا زوجته تقول له تحبني، شوف يا أحبش لعشرة أسباب، لقد خلق الله الإنسان وجعل من الفطرة أن، وبدأ يشرح لها الحين أسباب الحب، والحب إذا انشرح يبطل، الحب ما ينشرح. في منطقتي في الكويت جاء شخص من هذا النوع مع ابنه عمره 2.5 سنين ماسكه، صور اخواني، جلسه في المرجيحه، وقف وراه، اذا خلص قول لي، كانه قربت لبن يطلع منها الزبده. والطفل نفسه قاعد مسكين، ما عنده هذا، لا يشترط على ابنه قبل لا نبدا راح ادفعك 10 دفعات، خلينا نتفق من الان عشان ما تزعل بعدين. نظامي جدا. هذا اللي يحطون الأنظمة، هذا يحطون الجودة، هذا يحطون المعايير. نروح حق عالم المشاعر التعبيري، الشيخ سليمان الجبيلان. تعبيريين ما شاء الله غسله بالله. الجماعة التعبيري يهتم بالناس، ما يجمع معلومات وايد قبل الدرس، لأن ليس إهمالا، هو في نظره إنها تكفي للدرس، بس في نظر هذا هي غير كافية. هذا ضخ مشاعر، تشجيع، تحفيز، رجل الجمهور، هذا رجل عامة، هذا حق الجماهير، وده جماهير يحركهم، يحرك الجيوش قبل الحروب، طابور الصباح، يحمس واحد محبط. وإذا كان تعبيري شوف يا جماعة إذا الواحد في الناس معاه رجع. وأنا يا ما دربت يا ما يا جماعة، والله أخواني إذا موجودين معانا واحد تعبيري وأنا أدرب يغمز لي بعينه مبسوط المحاضرة، بينما هذا العملي قاعد يشوف إن شاء الله ما يتأخر، هذا أخرنا. هذا الشخص يحب المنهجية فيتضايق مني، ما ذكر المحاور في البداية، ما ذكر، هذا متضايق الآن، هذا جالس يبي منهج، هذا ما يحب المنهج، هذا يحب المنهج. إذا التعبيريين هم اللي حركوا. طبعا هذا عاد زوجته في الغزل والرومانسية، وأنا والدي الله يرحمه من هذا النوع. إذا جيت قلت له يوه نجحت، الله يرحمه يتعدل من سدح، شو يقول لي؟ أيوب يطالع الأول، أيوب يطالع الأول، شيله. وأنا مو الأول، أنا 13 طالع. أبوي الله يرحمه ياخذنا يشمنا، يا بعد ريحة أمي وأبوي، يا بعد طوايف أهلي. شنو سلبيتهم؟ موضوعين. هذا إذا غضب يتحول إلى عدواني، غضبه شديد. هذا غضبه شديد جدا. صراخ، ليستخدم الاتصال اللفظي وغير لفظي ضد الآخر، ثم يرضى بسرعة. السلبية الثانية إن هذا أكثر واحد يحب إن الناس يمدحونه، لأنه يمدح الناس، هذا أكثر واحد يعلق شهاداته ودروعه في المكتب، حتى شهادة التطعيم. هذا مع هذا لما يصورون إخواني أغلب صورهم هكذا، بس حط له رقم سجل مركزي ومخدرات ومسدسات. هذا التعبير حركات تشوفونهم بالجرائد في صورة، إذا شفتوها مؤشر إن هذا تعبيري مؤشر هكذا. شوف الحركة الآن، هذا لما يشوف هذه الصورة شو يقول عنه؟ يقول مضروب. هذا يشوف هذا معقد، هذا يشوف هذا سطحي، هذا يحكم بحث، هذا يراه أوغل بالتفاصيل فيقول له اختصر الرسالة. آخر واحد اسمه الودي، هذا الحبيب الحنون، لينو بين أيدي أخوانكم، لينو هذا اللين، هذا اللي عنده التنازل، هذا في حياته يعمل على تحقيق أهداف الآخرين على حساب أهدافه. هذا آخر طالب يحفظ القرآن في الحلقة، آخر طالب يتخرج في الجامعة، آخر دكتور يعلق الدرجات، هذا أول دكتور يعلق الدرجات. هذا الشخص حبيب سمح، أهله مع أهله عسل، مشكلته مع أهله التسويف، هذا شعاره في الحياة التسويف، تأخير اتخاذ القرار بدون سبب. هذا ما تفوت الطيارة، ما تفوتهم. هذا لو فاتته راح يصرخ، ما بس صرخ. هذا فاتته شوي، حاول سكر كاونتر، انت كريم وانا استاهل، سكروا الكاونتر خلاص، شالوا القوائم في رحلات وراها. المشكلة الثانية، هذا لولا التشهد كانت لاؤه نعم. لذلك ينصحون بقراءة كتاب اسمه كيف تقول لا دون أن تشعر بالذنب. في المفاوضات لا تخلي هذا يرأس الوفد، راح يتنازل عن حقوق الناس المؤسسة، هذا يرأس الوفد راح يعصرهم عصار. هذا ولما بالذات مع البريطانيين واليابانيين، خل هذا يرأس الوفد. الآن هذه الصورة العامة، لما نقرب الكاميرا منهم راح نجدهم 16 نمط.
نلقى بأحلام الشباب وعلى المحبة والنقاء، نرقى بأحلام الشباب، نرقى بأحلام الشباب.
الشيخ الدكتور عمر، أنت طبعا أبونا، وخاصة أنا في مقام خطاب الرحمة والنكتة والمزاح، أنا أسألك سؤال، وأنت قد طعنت في التسعين ثابك الله، بما أنك قضيت ميعة شبابك وفتوتك ونشاطك الدعوي أكثر من 50 سنة في التحدث عن عذاب القبر الأمة، ألا تفكر أن تختم حياتك بالحديث عن نعيم القبر؟ لأنه الفضائيات ما شاء الله ملأتها، والكتب والأشرطة، وجهودك من اندونيسيا الى نواكشوط في عذاب القبر قد وصلت، فانت تفكر ان شاء الله في نعيم القبر، لان عند اهل السنه والجماعه نعيم وعذاب، فانت ان شاء الله تختمها وقد بذلت هذا الجهد.
والله هذه نصيحه غاليه، بارك الله فيك، وندعو الله سبحانه وتعالى ان ينعمنا واياكم في القبر ان شاء الله. والله يا طلعت حديث الدار الاخره اعطت لجمهرة المسلمين الذين استمعوا إليها شيئا من الأمل الكبير، على خلاف ما يقوله العلمانيون أو غير ذلك، أنتم تؤيسوا الناس، نحن كنا نريد أن يعني يعيش الإنسان المسلم في الدنيا بمنطق الآخرة، وإذا عاش الدنيا بمنطق الآخرة عمرت له الدنيا واستقبلته الآخرة استقبالا حسنا إن شاء الله. يعني ندعو الله سبحانه وتعالى أن حتى في حديث الدار الآخرة عملت 4 حلقات عن النار و12 حلقة عن الجنة، لأنني جئت في الحلقة الرابعة ولم أتحمل حقيقة والمريدين كانوا ما نتحمل عذاب القبر، ربنا يعيدنا وإياكم من عذاب القبر ويبارك فيكم يا رب.
كان في بالي سؤال توقعت أن يسألني عن أحد الأخوة، فأنا أسألك إياه الآن.
الله أكبر عليك.
مواقف في حياتك فيها حرج
كثيرة، هي
قصص منها تحكيها لنا ما تيسر.
على الهواء مرة اتصلت متصلة تقول أن عندي مشكلة، أن زوجي ليس له في الدين نصيب ولا الالتزام، وهو يبغض الدعاء، وإذا رآني أرى أو أشاهد أحدهم يحاول أن يغلق التلفزيون أو يحول المحطة، وحقيقة عنده بغض للدعاء غريب جدا، وبالذات لفضيلتك. وهو جالس جنبه عايز يكلمك. سبحان الله. قلت هو جنبك يعني ما شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام. يا أخي والله بارك الله فيك على صبرك واحتسابك في أن تعيش مع من يخالفك في الطريقة والحياة، وده تحمد عليه. وأنا حقيقة أحمدك أشكرك حقيقة على صبرك عليها، لأن لها منحة غير منحاك. هذا الصبر إن شاء الله تؤجر عليه، وأنت تحمل نصف الإيمان بصبرك. قال والله بدأت أحبك يا شيخ، ما شاء الله عليك. أما الموقف الأكثر حرجا، كنت في دولة لا أذكرها عربية، فالأخ المذيع الذي يحاورني له مسلك معين، يعني تبع مذهب معين، فجاء سؤال على الهواء: ما رأي الشيخ في الصوفية؟ وإذا بالمذيع ينسى أنني بجواره ويكيل اتهامات للصوفية وتاريخ الصوفية وكيف أنها عملاء للوال، وأنا كلما الكاميرا تختفي بعيدا عني على الشيخ أحاول أن أهدئه، المذيع انطلق. المهم قلت يا أخي بارك الله فيك، خلاص السؤال اللي بعده. بعد سؤالين جاءه سائل يسأل، قال يا أستاذ أنا والله سئل الشيخ سؤالا فما أعطيته فرصة لتجيبه. قال له سؤال إيه؟ قال يا أخي سألك عن الصوفية وأنت ما أعطيت فرصة. قال هذا سؤال خارج الحلقة، مش موضوعنا، احنا نتكلم عن الشباب. قال طب ممكن أسأل سؤال داخل الحلقة؟ قال له قال اتفضل. قال بس لو سمحت اترك للشيخ يسمعني ويجيبوني. قال اتفضل الشيخ معك. يا شيخ ايه رايك في المذيع اللي جنبك ده؟ قلت له والله حدث لاستاذ من اساتذتين منذ 15 او 20 سنه انه كان في بلد ما، والمذيع تعود على الشيخ في طريقه اجاباته، فجاء سؤال تصرع المذيع واجاب بدل الشيخ. ثاني مره سؤال قام الشيخ وكان عزك الله حاطط العبايه والبشت على الكرسي اخذها، قال له فضلت الشيخ. قال له لا انت اللي فضلت الشيخ، خلاص اجب الله. قطع الحلقة على الهواء ورجع البيت. فوزير الاعلام في هذه الدولة ذهب الى الشيخ في البيت واعتذر له وقال ده ولدك واستسمحه، فعاد الشيخ. فالمهم اول لقاء بعد كده لما جاء فسئل الشيخ هذا السؤال، ايه رايك في المذيع اللي جنبك؟ فقال له والله يا ولدي هذا المذيع يذكرني بزوجتي. قال له كيف يعني؟ قال انا زوجتي من زوجها من 42 سنة، فعرفت طريقة إجابات، أقف أصلي ركعتين سنة تجاوب على السؤال، هذا جائز هذا غير جائز هذا لا يجوز هذا غير جائز. فأصبحت دار الإفتاء تغيرت يعني. فنسأل الله أن يخرجنا من الحرج. كنا عاملين لجنة وساطة سنة 92 برئاسة الشيخ الشعراوي والشيخ غزالي الإصلاح بين الحكومة والجماعات الإسلامية، وبعدين كنا نجتمع في مسجد بعد صلاة العشاء بساعة إلى أن ينفض المسجد، فنغلق الباب ونجلس نتحاور. فقعد الشيخ الشعراوي والشيخ غزالي و17 عالم من كبار العلماء وانا اصغرهم علما وشأنا وسنا، وقعد فدخل اعزكم الله حارس بنايه يطرق الباب ففتحنا له، صلى العشاء ورجل الجمع قعد، فجاء قعد. فالشيخ غزالي يقول له خير يا ولدي تريد شيء؟ قال ايه ده الشيخ عمر مش بيعطيكوا درس؟
نرقى باحلام الشباب.
تشاهدون في الحلقة القادمة.
فالفكر الإنساني يعتبر أن الحرية هذه من حقوق الإنسان، من وسطية القرآن أن يعتبر حرية التفكير والتعبير هذه صفة من صفات الإنسان.
لما فقدت العدالة اختفت الوسطية، من أين ولد التكفير؟ من السجون والاعتقالات والتعذيب.
انجز المهمة لكن لا تنسى المشاعر. طبعا السبب الحقيقي، وأنا إخواني أقول لكم إياها بدون حرج، السبب الحقيقي إن ما تطلع الكلمة فيني بقايا كم واحد بجهل بولهب صغار.
أما هذا فمني لأنه منك وأنت أنا فمن أنا. يعني نحن ننشغل أحيانا بالتدين وصيغه وتفاصيله وجزئياته عن الدين نفسه.
لمشاهدة أروع اللقطات الحصرية تابعونا على قناة سواعد الإخاء في اليوتيوب.